السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه، الحمد لله الذي هدى إلى الإحسان وجعل كتابه دليلا لأهل الإيمان. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا وباعث الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، إذ لم يخلقهم عبثا ولم يتركهم سدى ولم يغفلهم هملا، بل خلقهم لأمر عظيم وهيئهم لخطب جسيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته، ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه، أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وحجة على العباد أجمعين، بعثه للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تاليا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا، أرسله على حين فترة من الرسل فهدى به إلى أقوم الطرق وأوضح السبل، وافترض على العباد طاعته ومحبته، فسبحان من شرح له صدره ووضع عنه وزره ورفع له ذكره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره، فدعا إلى الله وإلى جنته سرا وجهارا، وأذن بذلك بين أظهر الأمة ليلا ونهارا إلى أن طلع فجر الإسلام وأشرقت شمس الإيمان وعلت كلمة الرحمن وبطلت دعوة الشيطان وأضاءت بنور رسالته الأرض بعد ظلماتها، وتألفت به القلوب بعد تفرقها وشتاتها، إلى أن أشرق وجه الدهر حسنا وأصبح الظلام ضياء واهتدى كل حيران. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمرحبا بحضراتكم أيها المشاهدون والمشاهدات في هذا البرنامج الذي هو بعنوان فتوحات وغزوات، ولازلنا في معركة أحد وفي غزوة أحد. وتعالوا بقى نرجع مراجعة بسيطة ونراجع اللي احنا اتكلمنا عليه من أول ما بدأنا الحديث عن غزوة أحد. اتكلمنا عن أسباب غزوة أحد وإعداد قريش لهذه الغزوة وإنفاق المشركين، لغاية أنزل الله سبحانه وتعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. وأيضا تكلمنا حينما قريش استعانت بالشعر استعانت بأبي عزة، بأبي عزة اللي هو الشاعر اللي هو كان من ضمن أسرى بدر وأحسن إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأطلق النبي صلى الله عليه وسلم سراحه بغير فداء، والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ عليه عهدا بألا يقوم بهجاء المسلمين وبشتم المسلمين بأشعاره، فصفوان بن أمية أغراه بالمال فنقض العهد وقام بتحريض قبائل المشركين على قتال المسلمين بأشعاره التي تثير في المشركين الحماس لقتال المسلمين. وأيضا تكلمنا عن إكمال عدد جيش قريش وعدد جيش المسلمين، وقلنا إن عدد جيش المسلمين 1000، رجع منهم 300 في الطريق اللي هو عبد الله بن أبي بن سلول وحلفائه وأصحابه، اتبقى 700. وأيضا أما عدد جيش المشركين كانوا 3000. اتكلمنا العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم حينما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وكان ما يزال على الشرك وكان لا يزال مشركا، حينما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بتحرك جيش المشركين وتحرك جيش قريش نحو المدينة لمقاتلته صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك اتكلمنا عن وصول جيش المشركين إلى جبل أحد، واتكلمنا عن مشاورة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، واتكلمنا أيضا عن الرؤية التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو قال لأصحابه رأيت بقرا تذبح ورأيت في ذواب سيفي سلما إلى آخر الحديث، ورأي الشيوخ والشباب وارتداء النبي صلى الله عليه وسلم لحدد الحرب إذا لبس النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، واتكلمنا عن خروج النبي هو وأصحابه والنبي صلى الله عليه وسلم تقسيم الجيش المسلمين إلى كتائب، كتيبة المهاجرين، كتيبة الأوس من الأنصار، كتيبة الخزرج من الأنصار. اتكلمنا عن إرجاع النبي صلى الله عليه وسلم الصغار في جيش الصغيرين، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى من ضمن الصغار رافع بن خديج وسمرة بن جندب. وأيضا تكلمنا عن انسحاب عبد الله بن أبي بن سلول، وكاد المنافق ينجح وكاد هذا المنافق ينجح في خطته، إذ هم الطائفتان، هم من الطائفتين دول بنو سلمة من الخزرج وبنو حارثة من الأوس وليس العكس. يبقى الطائفتين هما مين؟ بنو سلمة من الخزرج وبنو حارثة من الأوس. وأنزل الله سبحانه وتعالى إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل همه فقروا أن هم يرجعوا، ولولا أن ثبتهم الله سبحانه وتعالى وعصمهما من الوقوع في هذه الخطيئة. فقال الله تبارك وتعالى إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وأيضا تكلمنا عن أن عبد الله بن حرام حينما ذهب إلى عبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه رجعوا قاتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا ما فيش فايدة ما رجعوش مع عبد الله بن حرام. اتكلمنا حينما تحرك جيش المسلمين وخلاص وصل لجبل أحد وتنظيم الرسول صلى الله عليه وسلم للجيش الإسلامي، والنبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء 50 واحد على جبل يعرف الآن بجبل الرماة، هو أمر عليهم وجعل قائدهم عبد الله بن جبير وأمرهم بألا يتركوا من أماكنهم حتى لو يعني نفسنا قال لهم فيما معناه لو بنموت ما تنزلوش برضه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم اتكلمنا عن تشجيع النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين على القتال حينما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم سيفا بيده وقال من يأخذ هذا السيف بحق، فقام أبو دجانة سماك بن خرشة فقال أنا أخذه بحق يا رسول الله إلى آخر ما تحدثنا عنه. وأيضا تكلمنا عن محاولات العدو لإيقاع الفرقة بين المسلمين قبل نشوب القتال وقبل ابتداء القتال، حاولت قريش أن توقع الفرقة والنزاع بين صفوف المسلمين. من ضمن هذه المحاولات موقف أبو سفيان حينما أرسل الأنصار وقال لهم خلوا بيننا وبين محمد إلى آخر الحديث، وكذلك موقف أبي عامر الفاسق. وتكلمنا عن جهود نسوة قريش للتحميس، اتكلمنا عن ابتداء القتال وأول واحد خرج من المشركين، اتكلمنا عن القتال الذي دار بين المسلمين والمشركين، اتكلمنا عن موقف أبي دجانة حينما خرج وحينما كان لسه ضرب المشرك الذي كان يقتل كل جريح يقابله من المسلمين، كان في واحد مشرك بيقتل أي جريح من المسلمين، واحد مجروح من المسلمين يقتله، ثم ذهب إليه أبي دجانة فقتله. وأيضا موقف أبي دجانة مع المرأة اللي هي كانت ملثمة مغطية وجهها وكانت تحرض المشركين على القتال، فذهب إليها لسه هيضربها فولولت وصرخت فعرف أنها امرأة، فحينما سألوه لماذا لم تقتلها قال أكرمت سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضرب به امرأة. اتكلمنا عن مصرع حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه، اتكلمنا كيف مثلا المشركون بجسد حمزة بن عبد المطلب جسده الشريف، واتكلمنا أن المسلمين لما عرفوا أن حمزة بن عبد المطلب مثل المشركون بجسده ثبتوا وأخذوا يتشجعون أكثر وأكثر على القتال. واتكلمنا عن موقف سيدنا حنظلة بن أبي عامر غسيل الملائكة حينما غسلته الملائكة، اتكلمنا أن خالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل كان حاولوا أن هم يطلعوا على جبل الرماة يهجموا على الرماة بس الرماة رموهم بالنبل فرجعوا مرة أخرى، فما قدروش خالد بن الوليد ولا عكرمة بن أبي جهل ولا أبو عمرو الفاسق أن هم يهجموا على الرماة. وأيضا اتكلمنا حينما حلت الهزيمة بالمشركين، واتكلمنا عن غلطة الرماة الفظيعة حينما نزلوا وقالوا الغنائم الغنيمة الغنيمة الغنائم الغنائم، وأمرهم عبد الله بن جبير قائدهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لكم ما تتحركوش من هنا حتى لو بيموتوا حتى لو هم انتصروا، برضو ما سمعوش كلام عبد الله بن جبير ونزل 40 واتبقى 10 بعبد الله بن جبير. وأيضا اتكلمنا عن خالد بن الوليد حينما قام بالخطة ولف وطلع على جبل الرماة وقتل من على جبل الرماة، ثم قام بمهاجمة المسلمين من الخلف ونادى على المشركين فقام المشركون بمهاجمة المسلمين من الأمام، فكان المسلمون محاوطون يعني محاوطون من جميع الجهاد، قدامهم المشركون وخلفهم خالد بن الوليد وفرسانه. وأيضا اتكلمنا عن الفوضى والاضطراب اللي حدث في صفوف المسلمين، موت اليمان لدرجة كان المسلمين بيحاربوا مش عارفين كل واحد من المسلمين مش عارف بيقاتل مين قدام بيقاتل واحد مسلم ولا مشرك، لدرجة قتلوا اليمان أبو حذيفة والد حذيفة. وبعد ذلك اتكلمنا عن استشهاد مصعب ابن عمير حينما قتله عبد الله بن قمأة، واتكلمنا أيضا عن مقتل أبي بن خلف. أبي بن خلف كان أحد المشركين، طبعا قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل معركة أحد يا محمد سأقتلك في يوم من الأيام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا قاتلك إن شاء الله. فتأتي معركة أحد، أبي بن خلف يأتي نحو النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فطلحة بن عبيد الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ده في واحد جاي من المشركين نحونا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له أعطيني الحربة، فيحدث النبي صلى الله عليه وسلم الحربة فتأتي في الخوذة اللي لبسها أبي بن خلف فالخوذه تيجي في الحديد، فابي بن خلف ما يتاذيش ولا تصيب الحرب وجه ابي بن خلف. ثم بعد ذلك قال ابي بن خلف: قتلني محمد، قتلني محمد. فمشكين بيقولوا له: قتلك فين؟ ده الحرب جت في الحديد اللي انت لابسه، ما جاش حاجه عليك خالص ولا في وجهك. فقال: انه وعدني انه سيقتلني، قتلني محمد. وصرخ، ثم بعد ذلك طلع على جبل احد ورمى بنفسه من الجهه الاخرى على جبل احد فقتل. وايضا من ضمن الاحداث عبد الله بن قام حينما للمره الثانيه اراد ان يقتل النبي صلى الله عليه وسلم. في المره الاولى اراد ان هو يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فقتل مين؟ مصعب بن عمير، لانه كان بيشبه النبي. واتكلمنا لما موقفه مع ام عمار حينما قطع كتف ام عمار، واتكلمنا مع موقف ام عمار مع النبي صلى الله عليه وسلم، واتكلمنا عن اصابه النبي صلى الله عليه وسلم، وتوقفنا عند ابو عبيده لما قال سيدنا ابو بكر: نشدتك بالله يا ابا بكر، انشدك الله ان تسيبني انا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان انا اخرج الحديد من وجهه. يعني ما فيش حد قادر يخرج الحديد من وجهه. سيدنا ابو بكر الصديق وجميع الصحابه حاولوا يخرجوا الحديد من وجه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن حلقتي المغفر دخلوا في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وفي خد النبي صلى الله عليه وسلم. جميع الصحابة مش عارفين، كل ما يجوا يشدوا الحديد من وجه النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما النبي يزداد تألما، كل ما النبي صلى الله عليه وسلم يزداد وجعا ويتألم النبي صلى الله عليه وسلم. فيأتي أبو عبيدة فيقول له: نام يا رسول الله، نام يا رسول الله. فأبو عبيدة يفضل يشد ويشد في الحديد يخرجه من وجه النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يتألم ويتألم. ثم بعد ذلك تكسر أسنان أبو عبيدة. تكسر أسنان مين؟ أبو عبيدة اللي هو بيشد الحديد. ثم بعد ذلك كسرت أسنانه، رباعيته كالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك الصحابة بيقولوا: كنا نظن أن الأهتم جميل الوجه، حتى رأينا أبا عبيدة ابن الجراح بعد أن كسرت أسنانه من أجل النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا به ازداد جمالا في وجهه رضي الله عنه وأرضاه. أبو عبيدة النجاح ازداد جمالا حينما أخذ الحديد من وجه النبي صلى الله عليه وسلم. شوف إيش حال هو أسنانه اتكسرت، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيستحمل إزاي نفسه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستحمل كل ده وتجرح شفته صلى الله عليه وسلم، كل ده عشان يبلغ الرسالة، لأن المشركين بيحاربوا لعدم تبليغ رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. فيأتي عمر بن الخطاب فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا عليهم يا رسول الله، ادعوا عليهم يا رسول الله. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة مهداة. فيرفع يده النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء ويدعو ربه. ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء؟ الصحابة هيفتكروا النبي صلى الله عليه وسلم هيدعو عليهم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هيقول دعاء. إيه هو هذا الدعاء؟ هنعرفه بإذن الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة من حلقات هذا البرنامج الذي هو بعنوان فتوحات وغزوات. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.